بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمكتبة الإدانة السمعية بجدة تقدم لكم الفقه في الدين أمان من الفتن، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. ولقد علق على هذه المحاضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وبموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 74 على 2331. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإدانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط.
فالإنسان معرض للفتنة، الفتنة هي الابتلاء والامتحان، ليظهر بذلك الصادق في إيمانه الثابت على عقيدته من المجذب المزعزع الذي تعصف به أول عاصفة من الفتن. وأما الفقه في الدين، فالفقه لغة الفهم، وشرعا الفهم في أحكام الله عز وجل الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنزل هذا القرآن وأنزل السنة النبوية هدى للناس، فيها الهدى وفيها بيان كل شيء مما يحتاجه العباد في أمور دينهم وما يسعدهم في الدنيا والآخرة. ضمن الله هذا الكتاب كل ما يحتاجه البشر فيه الكفاية، وإلى جانبه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول المبينة للقرآن المفسرة للقرآن. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالرسول مبين ومبلغ ومفسر لهذا الكتاب العظيم. فالكتاب والسنة فيهما الهداية من الضلال وبيان طريق الخير طريق الشر. فالفقه في الدين هو أن نعقل ونفهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكم ما يعرض لنا من المشكلات وما يعرض علينا من الفتن حتى نتجنبها ونأخذ طريق النجاة. هذا هو الفقه في الدين. والله تعالى أمر بالفقه في الدين وذم الذين لا يفقهون، قال سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ووصف المنافقين لأنهم لا يفقهون، يعني لا يفهمون أحكام الله سبحانه وتعالى، لأنهم لم يريدوا ذلك ولم يلتفتوا إليه ولم يهتموا به، فصاروا لا يفقهون. والفتن كثيرة وتكثر وتعظم وتتجدد في آخر الزمان. الفتن كثيرة والإنسان يعايش الفتن، كل حياته يعايش الفتن، لكن مقل ومستكثر. الله سبحانه وتعالى أخبر أن المال والأولاد فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالأموال والأولاد فتنة من آثر حب المال وحب الولد وحب البلد حب العشيرة حب التجارة وحب المساكن على محبة الله ورسوله فليترقب أسوأ النتائج. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فالأموال والأولاد فتنة، الزوجة فتنة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم احذروهم لا تؤثروا محبتهم على محبة الله ورسوله، لا تؤثروا طاعتهم على طاعة الله ورسوله، لا تنشغلوا بهم عما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. احذروا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ليس معنى احذروهم أنكم تعادونهم وتبتعدون عنهم وتقاطعونهم، لا، معنى أنكم تحذرون فتنتهم وتحذرون الانحياز معهم إذا تعارضت محبتهم مع محبة الله ورسوله. بل قدموا محبة الله ورسوله على محبة الأولاد الأموال والأولاد، وحينئذ يصلح الله لكم الأموال ويصلح لكم الأولاد. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم. واجب على المسلم في هذا الموقف ان يتقي الله ما استطاع وان لا يقدم محبه زوجته اذا تعارضت مع محبه الله او محبه ولده او محبه ماله اذا تعارض ذلك مع ما يحبه الله عز وجل، بل يقدم ما يحبه الله عز وجل وبذلك يصلح الله له ماله ويصلح له زوجته ويصلح له اولاده. الخير والشر فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الخير الذي هو المال والغيث والخصب والنعم، والشر الذي هو الابتلاء والامتحان والقحط والجوع والمرض، هذا كله فتن تعرض على الإنسان. ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون. وكذلك الطاعه والمعصيه فتنه، الانسان يؤمر بالطاعه وينهى عن المعصيه، تعرض له الطاعه ياتي وقت الصلاه والعباده وياتي وقت اللذه والاكل والشرب والاستمتاع وغير ذلك، فايهما يقدم؟ هذا ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. الناس بعضهم لبعض فتنة، قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك قديرا وكان ربك بصيرا. فالناس يبتلي الله سبحانه وتعالى بعضهم ببعض، يبتلي المؤمن بالكافر ويبتلي المؤمن بالمنافق. يبتلي عباده بعضهم ببعض، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالمؤمن والمسلم يبتلى بأعدائه من الكفار والمنافقين والعصاة ليتجلى موقفه منهم بالجهاد بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد أو الاستسلام والإخلاد إلى الراحة. فإن كانت الأولى وهي الجهاد الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد كان على خير ونجح في الامتحان، وإن كانت الثانية وهي الاستسلام والإخلاد إلى الراحة وعدم التعرض للناس وهم على شرهم، عدم دعوتهم إلى الله، عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدم الجهاد في سبيل الله، إنما استسلم وأخلد إلى الراحة، كانت الخسارة والإخفاق بالامتحان. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. كذلك يبتلي الغني بالفقير، قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم لبعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. الكفار يقولون لفقراء المسلمين، يحتقرون فقراء المسلمين ويقولون هؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء ناس فقراء ليس بأيديهم شيء، كيف يكونون هم على الهدى ونحن على الضلال، نحن أهل المال ونحن أهل الثروة ونحن أهل الرياسة وأهل الرأي وأهل الحل والعقل، وهؤلاء فقراء مفاتيح، ومع هذا يزعمون أنهم خير منا وأنهم، فهؤلاء من الله عليهم بيننا. قل الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله جل وعلا لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالفقير الشاكر المؤمن بالله الراغب في الخير هذا هو ولي الله عز وجل. أما المستكبر والمتعالي على الحق الذي أعجب بماله ونفسه وجاهه ولم يقبل الحق فهذا لا يساوي عند الله شيئا، وإن كان يساوي عند نفسه شيئا كبيرا فإنه لا يساوي عند الله شيئا. فهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني هؤلاء حصلوا على الهداية دوننا وهم بهذه الحالة من الفقر والفاقة والحاجة، نحن أعز منهم ونحن أكبر منهم، هذا بزعمهم، لأن المقاييس عندهم مقاييس الغنى والثروة والجاه ليست مقاييس القلوب والأعمال. أما المقاييس عند الله جل وعلا فهي بالقلوب والأعمال، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والله جل وعلا يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي هذا الدين إلا لمن يحب. كذلك فتنا بعضهم لبعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. كذلك من أعظم الفتن فتنة التفرق والاختلاف وظهور الفرق والجماعات، هذا من أعظم الفتن، وهذا شيء أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحرباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، السمع والطاعة يعني لولاة أمور المسلمين لما في ذلك من سماع الكلمة وقوة الأمة وهيبة الأمة أمام أعدائها إذا اجتمعت تحت قيادتها وتحت ولايتها المؤمنة، فإن ذلك يجعل للأمة هيبة وقوة. والسمع والطاعة هو إن تأمر عليكم عبد، يعني لا تحتقروا ولي الأمر مهما كان، بل اسمعوا وأطيعوا ما دام أنه يأمر بطاعة الله. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم بوقوع الاختلاف بين المسلمين. وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فلا بد أن يقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم إن عاجلا وإن آجلا، فسيرى اختلافا كثيرا، ما قال سيرى اختلافا فقط، قال كثيرا. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما ينجي من شر هذا الاختلاف، فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن وقوع الاختلاف في الآراء والأفكار والمذاهب والجماعات والفرق، لكنه أوصى عند ذلك بالتمسك بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه الراشدون، فإن ذلك ضمانة النجاة لمن عمل به. أما من أفلتت يده من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج خلفائه الراشدين فإنه سيضيع مع هذه الفرق المختلفة. وقال صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه ومحادثاته إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. فوصف صلى الله عليه وسلم أسباب النجاة من الفتن، وهي التمسك بكتاب الله والتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحذر من محدثات الأمور. إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ثم قال وعليكم بالجماعة، هذا أيضا من أسباب النجاة، أن المسلم عند ظهور الافتراق والاختلاف والجماعات المتنوعة يكون مع جماعة المسلمين، الجماعة التي كانت تسير على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم، على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تسير على منهج المتكلمين أو الجدليين أو المبتدعين، وإن تسموا بأسماء براقة خداعة إلا أنها لا تغر أهل الإيمان. أهل الإيمان يأخذون لما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليكم بالجماعة، جماعة المسلمين. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث فراق الأمة، قال فرقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا مثل قوله وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، الجماعة هي التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولو كانت قليلة. ليس من شرط الجماعة أن تكون كثيرة، بل من شرطها أن تكون على حق ولو كانت قليلة. والكثرة ليست دليلا على الحق. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن. ما داموا يتبعون الظن فإنهم يضلون عن سبيل الله ولو كانوا آلاف الألوف أو مئات الألوف. أما من كان على الحق فإنه هو الجماعة وهو الفرقة الناجية المنصورة هو الطائفة المنصورة ما دام أنه على الحق ولو كان واحدا أو عددا قليلا. هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة كلها أوصاف لهم كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ولكن هذا يحتاج إلى صبر التمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بما عليه الجماعة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يحتاج إلى صبر خصوصا في آخر الزمان لأنه في آخر الزمان المتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الملازم لجماعة المسلمين يلقى مشقة عظيمة كما جاء في الحديث أنه يحصل في آخر الزمان فتن يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر أو على خبط الشوك يحتاج إلى صبر. وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، يعني من الصحابة، لأن الصحابة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان المناصر لهم كثير. لكن المتمسك بالسنة في آخر الزمان وعند ظهور الفتن ليس له أنصار، بل أكثر الناس أضداد له، حتى من الذين يدعون أنهم على الإسلام يكونون أضدادا له، يخجلونه ويوبخونه ويخطئونه، ويحتاج إلى صبر. فلذلك صار له هذا الأجر العظيم بسبب ثباته على الحق عند شدة الفتن وكثرة العوارض. وصفهم صلى الله عليه وسلم بالغرباء، قال: طوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. فهذا يطلعنا على أمر عظيم سيحصل في آخر الزمان. فعلينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والوفاة على الإسلام، وعلينا مع ذلك أن نجد في معرفة الحق وأهله ومعرفة الباطل وأهله حتى نكون مع الحق ومع أهله ونحذر من الباطل وأهله. وذلك إنما يحتاج إلى الفقه في الدين. هذا لا يتأتى من جاهل، إنما يتأتى ممن رزقه الله الفقه في الدين والبصيرة في العلم النافع الذي يميز به بين الهدى والضلال وبين الغي والرشد وبين الحق والباطل. فالنجاة من هذه الفتن العظيمة، وأنتم ترون الآن ما يموت به العالم من فتن عظيمة. من الفتن أن العالم الآن تقارب، فصار ما يحدث في أقصاه يصل إلى أقصاه بسرعة، ينقل ما يحدث من الشر ومن الفسوق والمعاصي ينقل بواسطة الوسائل الحادثة الآن حتى يدخل في البيوت المغلقة وحتى يصل إلى البادية في البر في بيوت الشعب بواسطة هذه الوسائل، وينظرونه كأنهم حاضرون في المكان الذي حدث فيه، لا بل قد يكون أوضح من المكان الذي حدث فيه هذا الشر. هذا من الابتلاء والامتحان. يموج العالم الآن بالفتن، فتن الشهوات وما أكثرها، وفتن الشبهات والضلالات والإلحاد وما أكثر ذلك، وكل هذا يصدر إلى العالم أقصاه وشرقه وغربه جنوبه وشماله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذا يحتاج من الإنسان إلى بصيرة، يحتاج إلى أخذ الحيطة، يحتاج إلى معرفة هذه الأضرار الوافدة حتى يتجنبها. الأمر عظيم جدا، والفتن الآن كما ترون تعرض على الناس، تعرض على القلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. فأي قلب أشربها نكثت فيه نكتة سودة حتى يصبح قلبا مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق هواه أو ما أشرب من هواه. وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء فهو قلب لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعرفون الحق ويعملون به ويتمسكون به، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أعزائي الكرام، كان هذا هو الجزء الأول من الندوة التي أقيمت في جامع الإمام الفقي بن عبد الله بالرياض، وكان عنوانها الفقه في الدين من أسباب الأمان من الفتن. وقد حدثنا فيها فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. نعدكم أخوتنا المستمعين أن نكمل ما تبقى من هذه الندوة المباركة في حلقة قادمة بإذن الله، وتقبلوا تحيات أسرة إذاعة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قلنا لكم الجزء الأول من الندوة التي أقيمت في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، وكانت تحت عنوان الفقه في الدين من أسباب السلامة من الفتن. وفي هذه الحلقة نقدم لكم الجزء الأخير من هذه الندوة، حيث يواصل معنا فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الإفتاء حديثه حول موضوع الندوة، فيقول:
والفتن الآن كما ترون تعرض على الناس، تعرض على القلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. فأي قلب أشربها نكثت فيه نكتة سودة حتى يصبح قلبا مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق هواه أو ما أشرب من هواه. وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء فهو قلب لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض. فالفتن هذه تعرض على قلوب الناس، فأي قلب أنكرها، ولكن القلب الذي ينكرها هو القلب الفقير المتفقه في كتاب الله عز وجل الذي يعرف حكم الله في هذه الأمور. أما الجاهل فقد تنطلي عليه وقد يعجب بها ويعتبرها من الحضارة والرقي، وأن الابتعاد عنها يعتبر من الجفاء والجلافة كما يقولون. إنه لا عاصم من هذه الفتن إلا ما جعله الله سبحانه وتعالى عاصما منها، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. قال سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة التي هي ثانية سورة في المصحف الشريف، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر الله في مطلع هذه السورة أن هذا القرآن هدى للمتقين، للمتقين خاصة، ثم بينهم، بين من هم المتقون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون، ثم حكم لهم بالفلاح والهداية: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الصنف الثاني وهم الكفار، والصنف الثالث وهم المنافقون. ذكر الله سبحانه أن البشر عند هذا القرآن انقسموا إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الذين آمنوا به ظاهرا وباطنا وهم المتقون، وذكر الله من أوصافهم ما ذكر. ثم ذكر الصنف الثاني وهم الذين كفروا بهذا الكتاب ظاهرا وباطنا وهم الكفار، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء كفروا بالقرآن باطنا وظاهرا، فختم الله على قلوبهم عقوبة لهم فأصبحت لا تقبل الحق بعد ذلك. والصنف الثالث الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وكفروا به باطنا وهم المنافقون، وذكر الله فيهم بضع عشرة آية من قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا، إلى قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فالحاصل أن كتاب الله فيه الهدى والنور، يحتاج منا إلى تدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن يريد النجاة من هذه الفتن فعليه بكتاب الله عز وجل. عليه بكتاب الله ماذا؟ يجعله عنده؟ يشتري المصحف يجعله عنده؟ لا، عليه أن يقرأه ويتدبر ويعمل بما فيه، يعمل بما فيه، فهو المصدر الأول للهداية والنجاة من الشرور في الدنيا والآخرة. هذا القرآن العظيم تدبره، الإكثار من تلاوته، الإكثار من العمل به من أجل أن يكون واقيا لك من هذه الفتن والشرور. وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها تفسر هذا القرآن وتبينه وتوضحه وتدل عليه، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. هذه الأمانة من والضمانة من الفتن لمن تمسك بهما: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وأخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يؤثر الدنيا على الآخرة فينساق مع الدنيا، يترك الصلاة، يمنع الزكاة، يعصي الله ورسوله، ويطيع الشيطان وأعوان الشيطان، فيبيع دينه بعرض من الدنيا. صلى الله على العافية. هذه الفتن العظيمة، والفتن تشتد كل ما تأخر الزمان، تشتد الفتن إلى أن تأتي الفتن الكبار المتتابعة إلى أن تقوم الساعة. فالإنسان يعايش الفتن في هذه الدنيا، يعايشها، خصوصا أهل آخر الزمان يكونون أكثر معايشة للفتن، وتكون الفتن في عهدهم أكثر لقرب قيام الساعة ونهاية الدنيا. فالإنسان يعايش الفتن حتى عند الموت، الإنسان يفتتن، يفتتن حتى عند الموت، فقد يختم له بخاتمة طيبة وقد يختم له بخاتمة سيئة والعياذ بالله. وكذلك يفتتن حتى في القبر، إذا وضع في قبره يفتتن، يأتيه ملكان ويقعدانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، والسعادة والشقاوة تتوقف على الجواب. فإن قال ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ينادي مناد أو صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيفتح له من الجنة ويأتيه من روحها وطيبها، وينظر إلى مفاتنه في الجنة ويقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما إذا لم يستطع الجواب فإنه يقول ها، عند كل سؤال يقول ها، ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ما يعمل عن ما كان يعمل عن اقتناع وعن إيمان، وإنما كان يوافق الناس تقليدا فقط أو من أجل طمع الدنيا، منافق يظهر الإيمان ويبطل الكفر. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هو ما يدري، فينادي مناد أن كذب عبدي فافرشوه له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، والأول يوسع له بقبره مد بصره وينظر إلى مكانه في النار ويقول يا ربي لا تقم الساعة، هذا ابتلاء وامتحان حتى في القبر. فالعبد ابن آدم معرض للفتن في حياته وعند مماته وفي قبره، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عند الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، يعني بسبب صبركم على دينكم وثباتكم على الحق في الحياة الدنيا نلتم هذه الكرامة، سلام عليكم بما صبرتم، ما حصلوا هذا الشيء عفوا، إنما حصلوه نتيجة صبر وثبات وإيمان بالله ورسوله، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأما الكافر والعياذ بالله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وما نرى معكم تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فالإنسان يعايش الفتن إلى آخر لحظة من حياته بل وعند وضعه في قبره. فالأمر يحتاج إلى اهتمام، الفتن عظيمة والأمر يحتاج إلى اهتمام. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعرفون الحق ويعملون به ويتمسكون به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أعزائنا الكرام، بعد نهاية حديث الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حول موضوع هذه الندوة وهو الفقه في الدين من أسباب السلامة من الفتن، نستمع الآن إلى تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد حول موضوع الندوة، حيث يقول سماحته:
ومن حديث سيدنا رضي الله عنه الذي أشار إليه المحاضر قال سأل الرسول قال يا رسول الله قال هو رضي الله عنه كنت وجه كان يسأل ما كان عن خير في الوقت الأشرف ما هذا كان فيك قلت يا رسول الله إن الله جعل بهذا الخير على يديه فأنت بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت هو أنت بعد الخير من خير قال نعم وفيه دعم قلت وما دعانا قال قوم يهدون بغير هادي ويستنون بغير سنه تعرف منهم وتنهر تعرف الشيء وتنسى الشيء قلت يا رسول الله صفهم لنا وشو هذا صفهم لنا قال قوم بجدتنا ويتكلمون بأسلحتنا قد بعثنا أبواب جهنم ما أجابه منها قدر فيها وعاد على أرض الجهنم من أجاب منها قدم قلت صفه قلت يا صفه لنا قال هم يدافعون جلدتنا ويتخلوا بأسنا هم دعاء إلى أرض الجهنم الجنة عربية قل ترجمها الآخر إلى الواحد قلت يا رب ما تأمرني إن اعترفني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم جماعة المسلمين الذين ساروا على نجس الصحابة الذين وصفهم فيما تقدم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فأعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعرض على أصل شجرة حتى يجدك الموت وأنت تروح شيخان البخاري ومسلم والعلم. وسأل عمرو بن ميمون تابعي جليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الجماعة
العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. نحييكم في بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من
وسأل عمرو بن ميمون تابعي جليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الجماعة فقال له عبد الله الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحده ما وافق الحق ما أنت الجماعة الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحده فالجماعة هم الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله ويسيرون على نهج السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإحسان وهم الطائرة المنصورة وهم الفرقة الناجية التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم ستتفرق من هذا الثلاث الذي وحيدنا كل اهل النار من واحد في منها رسول الله قال ما انا عليهم هم الجماعه هي الجماعه لكن هي الجماعه لان التي جمعت على الحق ذكرت عليه من عهده صلى الله عليه وسلم وبعد حوله مشرقه النار وهم مراد في قوله جل وعلا وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتركوه فتوعى المسلمين الحديث الصحيح عن المسعود قال خط مستقيما فقال هذا في القوة ثم خط الرؤون عن يمينه وعن يمينه وشماله فقال هذا الكبر وعلى كل سبيل ما شيطان ثم قرأ الله وأن هذا صراطي مستقيم فريقة الناجية هم على السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة في يوم واحد رجالهم وعلماءهم وعامتهم هو الله السائرون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس من العرب والعجم من الرجال والنساء من جميع الطبقات هم على السنة والجماعة موثقة ناجية وإن تفاوتوا العلم والفضل وقول بعض السلف إنهم أهل الحديث وقال بعضهم إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم وقال بعض السلف أنهم العلماء ليس معنى أنهم طائفة أخرى العلماء هم غروسهم وأهل الأجر هم غروسهم وأهل المسلم هم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من أئمة ثم يليهم أئمة الحكيم وبعض الصحابة وعلماءهم هم الأئمة هم القدوة هم الذين يوضحون الطريق للناس فقولهم ودعوا لهم أنهم أهل الحديث قولوا أنهم العلماء ليس معناهم غير الأخرى هم الحديث وهم العلماء وهم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سار على الحديث ومن تابعه وسار على طريقه موثقة الناس لكن أخصهم وأفضلهم وأئمتهم هم أئمة الحديث علموا الناس الخير وهدوهم إليه وارشدوهم إليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم العلماء علماء الحق الذين أمروا الحق وأعدوا به وسعوا إليه هم أئمة الفرقة هم رؤساؤها هم علمتها هم قادتها وقعت ويعتبر فيهم فأتبعوا العامة السبيل لهم من زوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم وإخوانهم وسائر من سار على سبيلهم من المسلمين وإن كانوا عامة وإن كانوا ليسوا علماء هم دعوا إلى الفرقة إذا ساروا على نفسهم وتابعوهم بالحق واستقاموا على دين الله أما المخالفون فهم طوائف الأحقاد إنسان وسقط كلها ترجع للكير وسليفة ما بين كافر وما بين مبتدع والضلال أقسام فيهم كافر وفيهم غير كافر لكنهم توعدهم بالنار لكونهم حادوا عن طريق الكون لأنهم خالفوا الحق في أشياء فمنهم من خرج عن الإسلام ومنهم من لم يخرج لكن صار من بدعته على خطر عظيم أو من معصيته على خطر عظيم وقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من يريد الله من خيرا يغسل بقيه وكان على صحته من حديث معاذ رضي الله عنه فمن علامات الخير وان الله اراد بالعبد خيرا رجلا كان او امراه عربيا او عجميا من علامات ان الله اراد بالخير ان يتوقع في الدين من طريق القران والسنه الا اتفقوا في الدين ومن طريق اهل العلم بكتاب السنه لا من طريق اهل البدع والجهل من طريق اهل العلم بكتاب الله وسنة إذا رأيت الرجل أو المرأة العربي أو العجمي إذا رأيته يتفقه في الدين يسأل عما قاله الله الرسول ويحرص على هذا الشيء ليجتهد فاعلم أن الله أراد بخير علامة الخير وإذا رأيته معرضا غير راغب في الكتاب والسنة وغير سائل عما ظنه الكتاب والسنة فهذه الدلالة العظيمة الواضحة على أن الله ما أراد بخير ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه شما سهل الله له طريق الجنه ويقول العلماء رب الانبياء والعلماء والانبياء لم يجدوا دينارا ولا سنها وانما رب العلم العلم بكتاب الله وسنه رسوله فمن اخذه هذا الحق الله فالواجب على طالب العلم على كل مسلم ومسلمه التفقه في الدين وأن يتعلم ما لا يفقهه يعني مما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه. يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يعني بدين الله. ويقول جل وعلا وما اختلفتم من شيء فحكمه الى الله ومن اجل الله العمر فحكمه الى الله الى كتاب السنه كما بلغت اخرى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله ان كنتم من الله واليوم الاخر هذه خير واحسن يجب الرد الى القران من نار الايات الكلمات ما بينه الرافية وفيه الهدى فيه الدلاله على كل خير كما قال سبحانه ان هذا القران يهدي الذي اقوى قل هو للذين امنوا هدى وصفا وهذا كتاب انزلناه بعض فاتبعوه واتقوا حال عليه لانه بين لو لان فيه العلم وفيه الهدى لا حال عليه سبحانه وتعالى فيه الهدى والنور وهذا كتاب انزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ان هذا القران يهدي للذي اقوى الطريقه التي اقوى والطرق اهداها كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته فالمصيبه فيها الاعراض والغفله وعدم التدبر ولا في القران الهدى والنور وفي السنه ايضا ما اشكل السنه الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ما اشكل وبيان ما قد يحدث كما قال عز وجل وانزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نسب اليه وقال في غرائبهم لم يتبعنا السبع فهو ليس سمى الله احسن على علامتها الخير والحق سبع الله والسنه والاستابق على السنه والاخذ الامر واضح والتمسك بذلك والسر عليه وسؤال العلم علماء السنه يقول صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم ابتداء لا يقبض العلم ابتداء ان ينتبه من فوق الله ولكن يقبض العلم بموجب من الناس حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فاخذوا بهذا العلم فظنوا في النهايه مثل ما قال تعالى قال فان لم يكن لهم جماعه ولا جماعه فاعتزل كيف رأى الله فطالب العلم يتفقه في الدين من فرد الكتاب والسنه يسال العلم الكتاب والسنه عما يشكل عليه صدق واخلاص وأخذ صالح ونية طيبة حتى يهدى حتى يوفق من يريد الله بخير يفقهه بالدين من طلب الحق ونية صالحة اتقى الله قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين لكن من أعرض أعرض الله عنه فلما زاغوا أزغ الله قلوبهم ومن أظلم من ذكر إلى رد فأعرض عنها ونسب قدمت يداه إذا أعرض وغفل ولم يبالي فمن عجز الله أن يذله وأن يولي ما تولى لغمه وجهله ويراره أما من أقبل على الله وطلب له في طلب الهداية منه وصدق بذلك فالله يحييه ويوفقه فاستجب فاجتهد فاجتهد إسلام ربك وصراحة من بيت الصدق أن ينهى التوحيد وأن يعرف صراطه المستقيم وأن يعلمك ما يزرع وأن يقيك شر نفسك وهواك. يقول جل وعلا ادعوني أسلم ويقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى النهاية. يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إذن ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إلى الحياة. إما أن تعجل له دعوة بالترف والدنيا وإما أن تتعلم في الآخرة وإما أن يصرف عنها الشر مثل ذلك. قيل رسول إذا نشرك قال الله أكبر ويتحرى الأوقات المناسبة التي ترجع فيها الإجابة مثل ما سمعت به محاضرة مثل آخر الليل مثل تنزل الله يوم الليل الآخر داخل الصلاة قبل السلام وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخيل ان يدعو عجبا ولا يدعو في اخر الصلاه السجود صلى الله عليه وسلم امره من الرب واما السجود جيده في الدعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم انحني سجده رواه مسلم الصحيح ويقول عليه الصلاه والسلام اما السجود فاقرب ما يفعل اقرب ما يفعل اقرب ما يفعل ربه هو ساجد فاخر الدعاء يقول اقرب ما يفعل من ربه هو ساجد فاخر الدعاء
وفي الهريض ايضا كان ربك الهريض من نائلة في سجوده وفي اخر الصلاة كسروا خير الدنيا والآخر. نسأل الله ان يوفق جميع الوالدين وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين وان يعيذنا جميعا والمسلمين جميعا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن مضلات الفتن ما ظهر لنا فقط انه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان.
إخوتنا الكرام، بعد أن استمعنا إلى حديث سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز حول موضوع ندوة هذه الحلقة والتي هي بعنوان الفقه في الدين من أسباب السلامة من الفتن، نستودعكم الله على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الى الشرف والكسل والضعف وعدم المقاومة لما يعلم للناس مما يضره في دينه ودنياه، وتفضي الى الميل الى سائر المحرمات، لان العصمة الا تبذل، فاذا بذل الناس المال وقدروا على مطالبهم من اجل ان هذه الشهوات المحرمة فالعصمة قليلة. فمن ابتلي من ذلك الكثير ولا سيما مع قمة العلم وقلة البصيرة وقلة العقل الراجع وقلة الأخيار وصفته الذين يوجهون إلى الخير وكثرة المنحرفين والذين يقولون الناس إلى أسباب الهلاك، من هذه الأسباب يعظم الخطر وتكثر المصائب في الدين. قال جل وعلا واتبع الذين ظلموا ظلموا فيه وكانوا مجرمين. فالسبب له عواقب وخيمه، الملبس والمأكل والمشرب والمركب والمسكن وغير ذلك، وهو يفضي الى غايات خطيره من انتهاك محارم الله والضعف على ما اوجب الله واقتحام الحدود وعدم المبالاه بخطر العقوبات وبغضب الله عز وجل. قال سبحانه في كتابه الكريم كلا ان الانسان يرى الله واستغنى، وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال والله ما الفقر اخشى عليكم وانما اخشى عليكم الدنيا ان تصب عليكم كما كسرها من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فيهلككم كما اهلكتم. فالواجب على كل مؤمن ان يحذر فتنه عن الشهوات والشبهات. قال عليه الصلاه والسلام لقد يتقرب الزمان ويصل الزنا ويشرب الخمر ويقل العلم ويظهر الجهل ويسر الخلق ليظهر الله الخلق قال وقد وقد. في اخر الزمان تكبر اكثر القتال والفتن وقتل بغير حق فبالعدوان والظلم، وهذا واضح في نواحي كثيره من اهل الدنيا. ومن اسبابه الظلم والعدوان وحب المال والجشع في تحسينه وجمعه من الدول والافراد، من الدول الجشع على المال من انواع المعادن والبترول وغيره، والافراد كذلك يفضي به الى السرقات والخيانات وغش في المعاملات وانهاء من انواع الضرر والظلم الذي اسبابه الجشع على المال والحق على الناس. وأما في تمسك الشبهات فأشد وأخطر، فإن الإنسان بسبب الشبهة كثيرا ما يخرج عن دينه بين وقت وآخر، يصبح مؤمنا وفارغ له شهوة شبهة بجريدة أو في كتاب أو من طريق مجادل ومناظر ومخاصم فيضل عن دينه ويخرج عن دينه بسبب ذلك. والشبهة انواع متنوع، بعضها يتعلق بالله سبحانه وبعضها يتعلق بالرسل عليه الصلاه والسلام، بعضها يتعلق بالقران، بعضها يتعلق ببعض الواجبات، بعضها يتعلق ببعض المحرمات الى غير ذلك. فلا يزال به اعداء الاسلام يجادلون ويبذلون في قلبهم الشر ويشككونه في دينه ويقول لنا كذا ولما كذا ولما شرع كذا ولما صار كذا وأين كذا وأين الدليل على كذا حتى يقول عن دينه وحتى يجهله بالله ويجهله بدينه. والاستناء هذه الشبه على قلبه حتى لا يجي لها دافعا منافس ولا يجي لها حالا ومنكرا من مجالسيه ومن أصحابه الذين يسمع له ويثق بقوله، لأن الإسلام الأصحاب والجلساء يغلب عليهم في هذه الأوقات الأخيرة الجهل وقلة العلم، ويغلب عليهم أيضا إيثار الشهوات وحب العاجلة وينعرض عن الدين واستخدام الدين، لأنه يقيدهم عن المحارم، لأن دين الله يقيدهم عما حرم الله، فهم يدون في الدين ما يقيدهم عن الزنا، ما يمنعهم من أخذ الأمور الشهوات، ما يمنعهم من أخذ مال بغير الحق بالرشوة وخيانة وبشرك المعاملة، فلهذا يستخدمون الدين ويودون التملص منه والتخلص منه حتى يشبعوا رغباتهم من هذه الشهوات المحرمة. هذه كلها فتن، كلها فتن هذا عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فتن الشبهات ومثل الشهوات وفتن القتال وأسباب القتال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تزنوا بالأعمال الصالحة في ذكر فتنا كقطع بين مظلم تصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا، ويمكن أن يصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الكفر والعياذ بالله. ومن أعظم الأسباب التي تقي العبد شرها من الفتن وتسبب نجاته وسلامته إقباله على كتاب الله، إقباله على القرآن تلاوة وتعقلا وتدبرا، فإنه يجد في كتاب الله الدعوة إلى أسباب النجاة والتحذير من أسباب الهلاك، يجد في كتاب الله الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يجد في كتاب الله الأدلة الظاهرة على وجود ربه وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى وعلى استحقاقه للعبادة والطاعة، ويجد في كتاب الله الأدلة القاطعة على صحة ما جاء في الرسل عليه الصلاة والسلام وعلى حكم عند الله عز وجل، يجد في كتاب الله الدلالة على الإيمان الدلالة الطاطعة والظواهر الساطعة على إثبات الآخرة والجنة والنار والبحث والنشور وأن ذلك حق، فإذا تدبر مع ذلك أحوال العالم وأن هذا العالم فيه الضال وفيه المفسد وفيه الظالم وفيه غيره وفيه الجاهل وفيه العالم وفيه أنواع الفساد، عرف أن هذا العالم لا بد له من منتهى ولا بد له من غاية ولا بد له من لقاء مع ربه يجادل فيه مسلم بإحسانه ومسلم بإساءته. كثير من هؤلاء الذين ظلموا الناس وأفعلوا أموالهم بغير حق واعتدوا على حقوقهم كثير منهم يموتون ولا يخلهم حق، فلا بد لهم من يوم ومكان يكرمهم فيه ويوصف المظلومون منهم ويلزمون بأداء الحقوق، فذلك اليوم هو يوم القيامة ويوم الحجيم والمجاح ويوم التغابن، كما قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشهد به الابصار، قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وقبلها قوله جل وعلا: يوم يقوم يجسم الناس اشتاتا يروا اعمالهم، لا بد من عرض اعمالهم ولا بد من جزائهم عليها. قوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن ولنحيينه حياه طيبه ولنجزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعلمون. يقول جل وعلا: ان احسنتم احسنتم لاول يوم فان تاكل فلها. المقصود ان هناك موعدا مع الله عز وجل يجازيه سبحانه وسيم باحسانه ووسيم باساءته، فنسال الله ان يرزقنا واياه الاستعداد ومحذر من الفتن والاقبال على كتاب الله عز وجل والعنايه بذلك، ثم مع ذلك من اسباب النجاه العلاج بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم والاقبال عليها والنظر في سيرته عليه الصلاه والسلام وسيره اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وسيره السلف الصالح الذين درسوا كتاب الله وتعقلوه وتدبروه وعلموه ودرسوا السنه وعظموها وانقادونها وساروا على ضوئها في حياتهم، فان في دراسه بذلك ما يعين على الاخذ بها والتمسك بها مع كتاب الله عز وجل، وفي الاعراض عن ذلك والغفلة عن ذلك ما يسبب الهلاك والوقوع في حبائل الشيطان ونوار الشيطان. ولا حول ولا قوة الا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من فضله وعافينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوتي في الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتوجيه إلى الخير، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمرنا ويمنحهم التوفيق لكل خير وأن ينصر بهم دينه ويصلح لهم البطانة وأن يعينهم على كل خير. كما أسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم ثقة للدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. أيها الإخوة في الله، التذكير بالله، التذكير بحقه من أهم القربات ومن أفضل الطاعات، وذلك هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنهج أتباعهم الإحسان، التذكير والدعوة بما في ذلك من صلاح المجتمع وتوجيهه إلى الحق وتحذيره مما يخالف ذلك، ولأنها لأن التواصي بالحق والصبر عليه ومن التعاون على البر والتقوى، كما قال عز وجل فذكر إنما أنت مذكر، قال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جميع الناس خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقد أحلهم من ربنا قسم من الرب عز وجل مثل نار العصر والزمان من الليل والنهار، ويطلق على آخر النهار تسمى عفوة، والله يطلق بالليل والنهار أن جنس الإنسان في خسران إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله الرابع، والله عز وجل يقسم من خلقه بما يشاء، لا أحد يتحجر عليه ولا أحد يمنعه سبحانه وتعالى، كما أقسم بسماء ذات الغموض والطور والنجم إلى هوى والبعير إلى يغشى وغير ذلك، لأن المخلوقات دالة على عظمته وأنه رب العالمين وأنه المستحق لا يعبد جل وعلا. أما المخلوق ليس له أن يحلف إلا بالله، العبد ليس له أن يحلف إلا بربه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو يصمت، وقال عليه الصلاة والسلام حلف بشيء دون الله فقد أشرك، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام حلف بالأمانة فليس منا، فلا يجوز لأحد أن يحلف بالأنبياء أو بالأمانة أو بالأولياء أو بغيرهم من المخلوقات، وإنما يحلف من الله وحده سبحانه وتعالى. أما ربنا عز وجل فهو سبحانه يكفي بما شاء جل وعلا. وفي هذه السورة العظيمة وصية مختصرة وإرشاد من ربنا إلى أسباب الربح والسعادة في عبارة موجزة وكلمات معدودة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، الكلمات أربع فيها السعادة وفيها الربح الشامل في الدنيا والآخرة، وما خرج عنها فهو خسران، ما خرج عن هذه الصفات الأربع من الفطران. فكل بني آدم خسران بأيامه وليالي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون الناجحون السعداء في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا بالله ورسوله آمنوا بأن الله معبودهم الحق وإلههم الحق وأنه رب العالمين وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العليا وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته لا شريك له ولا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وآمنوا بأنه سبحانه مستحق لا يعبد دون كل ما سواه وأن ما عبده الناس من دونه من ملائكة أو أنبياء أو أصنام أو أشجار أو أحجار أو نجوم كله باطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يقول سبحانه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة حقه وهي تدل بطاعته تدل له سبحانه بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص له وحده دون كل ما سواه. هذه العبادة التي خلق لها عبادة الوحدة من حين الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود نرجو ثوابه ونحن عقابه مع الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والتصديق بأنه رسول حقا من جميع الثقلين الجن والإنس محمد عليه الصلاة والسلام ومع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وجميع الرسل وكل ما أخبر الله به ورسوله كله داخل في قوله إلا الذين آمنوا آمنوا بالله وبرسول الله وبكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. ثم صدقوا الإيمان بالعمل وعملوا الصالحات يعني أدوا فرائض الله وتركوا محارم الله عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم وإيمان صادق. ثم كملوا ذلك بالتواصي والتناصي التواصي بالحق بطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله هذا هو الحق التواصي بطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله وتواصي بالصبر يعني على ذلك تواصي بالصبر على طاعة الله والصبر على محارم الله والصبر على كل ما ينزل على العبد من المصائب. هذه صفة الصالحين وأخلاقهم. ومن ذلك اجتناب البدع والحذر منها. والله الكريم التحذير من البدع. والله جل وعلا أرشد عباده إلى أن يلتزموا بدينه ويستقيموا عليه ويحذروا ما يخالفه. والبدع هي المحدثات في الدين المخالفة لشرع الله. وأنها بدع لأن يعني ابداع الإحداث والمسجد المحدث في الدين ما لم يشرعه الله. والبدعة أشد من المعصية وهي وسيلة الشرك. بعض الذنوب الشرك بالله ثم البدع ثم بقية المعاصي. فالواجب على أهل الإسلام الاستقامة على دين الله ولزوم شرع الله والحذر من البدع التي أحدثها الناس في دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول في خطبته عليه الصلاة والسلام إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا يعني ديننا ما ليس منه فهو مردود. ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمره فهو مردود. ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي يعني طريقتي وديني وسنة الخلفاء من الراشدين من دين ذلك فنستكوا بها وعرضوا على أهل الرأي. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. فالواجب على جميع المسلمين لجميع أبطال الدنيا جنا وإنسا ذكورا وإناثا حكاما ومحكومين يجب على الجميع أن يلتزموا شرع الله وأن يستقيموا عليه قولا وعملا وبذلك تحصل لهم النجاة والسعادة والرزق في الدنيا والآخرة. كما قال عز وجل والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا هؤلاء الظالمون. قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بهم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الله والإسلام هو دين الله هو الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. صراط الله المستقيم هو دين الله وتوحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وأخبار الرسل المعظيم وأخبار ما يكون في آخر الزمان كل هذا يلخص بما عند الله ويدخل في ذلك العمل بما أرجو الله والعمل بترك ما نهى الله. فالمسلم مأمور بأن يستقيم على دين الله قولا وعملا وعقيدة وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم هو الإسلام الذي قال الله فيه إن الدين عند الله الإسلام. وقال فيه سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال فيه سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأعلى من الخاسر. فالإسلام هو دين الله وتوحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه وهو الصراط المستقيم الذي أرسل الله إليه وأمر بطلب الهداية إليه اهدنا الصراط المستقيم. وقال فيه وأن هذا صراطي يعني هذا الذي أنتم عليه اللي بعث به نبي محمد وأنزلت به القرآن هو صراطي وأن هذا صراطي يعني هذا الذي في القرآن الكريم من الأوامر والنواهي الذي دعا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم هو صراط الله. وأن هذا صراطي من طريقي إذا صلته للعباد وأمرتهم بسلوكه والاستقامة عليه فاتبعوه الزموه وخذوا به وتمسكوا به ولا تحيدوا عنه. ولهذا قال بعده ولا تتبعوا السبل يعني المخالفه له من البدع والنعام البدع والشهوات المحرمه وغير النعام في السبل فتفرغ بكم من كميل بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا على يمينه وشماله فقال هذه السنه وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ثم قرا قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ سبيل. فالسبل هي البدع التي حرم الله التي احدثها الناس والمعاصي التي حرمها الله في السبل. فشرب الخمر من السبل المحرمه الزنا من السبل المحرمه عقوق الوالدين من السبل المحرمه قطيعه الرحم من السبل المحرمه الغيبه والنميمه كذلك الربا كذلك قتل النادي اثنين كذلك قتل نفس بلدها كذلك كلها من السبل التي ما حذر الله منها المخالفه افراط الله. وهكذا البدع التي احدثها الناس في الدين مثل البناء على القبور خالد الجبال عليها خالد المساجد على القبور هذه من البدع التي احدثها الناس من وسائل الشرك. فلما احدثها الناس وقعوا في الشرك في امهار كبيره في غالب الانصار بنوا على القبور واتخذوا عليها المساجد حتى عبدوها من دون الله. يجي الرجل الى القبر يقول يا سيدي انا بحسبك اغثني وصومني هذا الشرك الاكبر. واسباب ذلك الغلو اتخاذ المساجد عليها والبناء عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور من المساجد. وكذلك يجب من الجهال في عهد مضى ياتون ابن عباس رضي الله عنه ياتون ابن الذي علم سابقا ويقول ابن عباس كذا وكذا قلتني انصرني الى غير هذا. بعضهم يقول اليوم على الله وعلى ابن عباس ويخطب النبي في المدينه عليه الصلاه والسلام ويقول يا رسول الله حازنا اغثنا انصرنا نحن في جوارك هذا الشيء الاخر البدع المحرمه التي جرت الناس الى الشرك. من غلبوا القبور أعظموها للدين والمسؤول بخير غيرها والصلاة عندها، ظن الجهال زين لهم الشيطان أنها تدعى ويستعاذوا بها، وقعوا في وقعت في الجاهلية من عباد قبور من الشرك، يحرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل في الإسلام، وهكذا في غالب الأنصار دعوت الأموات سجود على قبور والاستغاثة في أهلها والندعو لهم ندعو لهم والاستغاثة بالنجوم وبالملائكة وبالأنبياء وبالجن، كل هذا من عمل المشركين. بين الشيطان للناس بدعة الخلود في القبور حتى عبدوا المقبولين واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم، والتوحيد هو الاخلاص لله وحده كونه الله، وقال ربك الا تعبدوا الا اياه اياك نعبد واياك نستعين، هذا هو دين الله، هذا هو الدين الذي بعث الله به الرسل وانزل به الكتب كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله الذي ينتقون، وقال سبحانه وتعالى اياك نعبد واياك نستعين، يعلم عباده أنه المعبود وحده والمستعان وحده جل وعلا، قال سبحانه فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا لله الدين الخالص، قال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، فالعباده حق الله احدا، وجد وزين الشيطان للناس ان هذا الغلو في القبور والاموات انه تعظيم لهم وانه قربه الى الله وان الله يحبه، فعكس القريه وجعل لهم الشرك في قلب العباده والقرب الى الله، فغره الغرور حتى وقعوا الشرك قديما وحديثا، والعباده حق الله وحده، اما حق الانبياء فطاعته واتباعه، وحق نبينا وهو خاتمه عليه الصلاه والسلام اتباعه وطاعه اوامره وترك الاوامر، اما العباده فحق هي حق الله، ولهذا لما بعثه الله قال الناس يا قوم قولوا لا اله الا الله تفلحوا ونعم على الشرك بالله والله بالاخلاص لله وحده، وهكذا الرسل جميعا بعثوا بهذا الامر بدعوه الناس الى توحيد الله والاخلاص له، فوجب على جميع المكلفين اخلاص العباده لله وحده ورسوم شريعته بطاعه الاوامر وصرف النواهي، هذا هو صراط الله وأن هذا صراطي مستقيم كبير، والمراد في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم يعني ذلنا يا ربنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم من دينك وطاعتك وعبادتك وحده، هذا هو الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم الرسل وأتباعهم، أنعم الله عليهم بالعلم والعمل بتوحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وصرف نواهيه والوقوف عند حدوده والدعوة إلى ذلك والتحليل ما يخالفه، هذا هو طريق من عمل عليه وهو طريق الرسل واتباعه، فالواجب على جميع التقاليد الدين والانس في كل مكان وفي كل زمان هو التمسك بالصراط المستقيم والسير عليه، وهو دين الله من بعد من الرسل وان به الكفر، والحذر من بدأه الجهال والغلاء والكفره من العباد غير الله عباد الأنبياء أو الصالحين أو النجوم أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار والزعم أن هذه القضية تقرب بها إلى الله، هذه البدعة القبيحة الشنيعة جرت الناس إلى كفر بالله وعباد غيره، حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ببيان الباطل وإنكاره والدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده، ثم جاء الدعاة بعد من أتباعه من العلماء العاملين فدعوا إلى توحيد الله والإخلاص لله وإنكار الشرك بجميع أنواعه وبجميع ذرائعه من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها واتخاذ القباب عليها والصلاة عندها والجلوس عندها للدعاء والقراءة، كل هذا من البدع في قبل الشرك، ومن البدع إيجاد الموالد احتفال الموالد التي يفعلها بعض الناس في كثير من أقطار المسلمين، يحتفل مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد البدوي أو مولد سيد الحسين او الحسن او غيره، كل هذا من البدع التي حدثها الناس حتى وقعوا في الشرك، الاحتفال بالموالد والاجتماع لذلك وقراءه سيره صاحب المولد جرهم الى ان يشركوه ويدعوه مع الله وان يستغيثوه، هذا والواقع في أنصاب كثيرة، ويدعو إليه كثيرا الدخال في هذه البلاد، وذلك من أعظم وسائل الشرك، لأنه إذا ذكروا صاحب ولد بعد جرهم الشيخ غير الغلوطي، وأنه يدعى وأنه يستغاثر وأنه يدعى مريديني حتى يقعوا في الشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. ولو كان المولد أيضا فالإجماع له والاعتبال به أمرا مشروعا لفعله نبينا صلى الله عليه وسلم، فعله بحياته أو أرشد الأمة إليه، وفعل خلفاء الراشدون أو بقية الصحابة أو السلف الصالح، فلما تركوا ذا ولم يفعلوا علم أن تركه الحق وأن إحداثه هو البدعة والمنكر وأنه وسيلة الشرك، فإنهم يحتفلون به ويقرؤون السيرة مثلا ثم يقول يا رسول الله افعل بنا، يا رسول الله نحن في الجوال، يا الله أنت غوثنا أنت ملاذنا، وهذا الشرك أكبر. وهذا يسأله شفاء المريض، هذا يسأله نصر الأعداء إلى غير ذلك. ومن جهلهم أنه يقولون أنه يحرم المولد، هذا من الجهل القبيح ومنكر فظيع، فالرسول لا يخرج من قبره إلا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، وروحه في أعلى عليين، جسده جسده في الأرض وروحه في الجنة في أعلى عليين، ولا يخرج إلى الناس من الأرض إلا يوم القيامة مع الناس، إلا يبعث الله الخلائق يأخذ من الأنبياء وغيرهم ويحاسب الله الخلائق، ثم ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في الصعيد، فالرسل أتبعه إلى الجنة والكفار أتبعه إلى النار نسأل الله العافية. فالجدع في شر من النار، خطرها أكبر، ولهذا جاء فيها من الرعيل ما ليس من غيرها، فيجب على المسلم أن يلزم السنة وأن يستقيم عليها، والسنة هي الطريقة التي أرسلها الله لعباده ودل عليها كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. فعلى العبد المؤمن والمؤمنة أن يستقيم على طاعة الله ورسوله وعلى كل ما شرع الله ورسوله في كل شيء، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، في جميع الأمور، وأن يحرم البدع التي ما أنزل الله منه سلطان، لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا في ديننا ما ليس منه هو رد في الوجود، فيقول من عمل عملا ليس عليه أمر الرد، ويقول في خطبه يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله